العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الأكرمين. وعجل فرجه. كان الكلام في صور الاضطرار، في الدار الغصبية، ومر بنا أن هذا البحث ليس مختصا بالصلاة في الدار الغصبية، وإنما هو تمرين وتدريب على اشتباك الصناعة الفقهية مع الصناعة الأصولية في موارد الوجوب والحرمة، أو موارد الواجب والحرام، وليس هو مختصا بهذا المثال، بل حتى مرة أنه ليس مختصا حتى بالفروع، بالفقه الفردي، بالفقه السياسي والاجتماعي والعسكري، بل ليس مختصا بعد بفقه الفروع، يعم حتى الاعتقادات وما شابه ذلك. فإذا هذا بحث موسع على إتحال، وليس بحث في خصوص هذه الفروع المذكورة. فالانطلاق من الفروع اليسيرة لتنقيح الفروع الكبيرة أو المسائل الكبيرة. رحمة الله عليه المقدس الأردبيلي في باب الحدود، أغلب الأعلام مثل مثال في مسألة باب الدفاع، يبحث في باب الجهاد ويبحث في باب الحدود، باب الدفاع، ويبحث بعضهم في باب المعروف عنها المنكر. شوف، بحث واحد في ثلاث أبواب، إلا أن البحث في باب الدفاع في باب الجهاد المقصود به الدفاع المجتمعي كفقه اجتماعي، نعم، مجتمعي سياسي، هنا مجرد بحثه في باب الحدود غالبا يركز على الفقه الفردي، ولهو مبحث واحد، الضوابط إجمالا مشتركة متكررة، وله أيضا ضوابط مشتركة بباب ثالث، باب الأمر معروف عن المنكر. نلاحظ أنه مثلا مبحث واحد، لذلك الواحد لازم يطمئن إلى تنقيح بحث في باب واحد. غالبا هذا البحث، غالبا كثيرا ما بحث واحد، مسألة واحدة تبحث في أبواب متعددة من زوايا متعددة. ولأن الأعلام والفقهاء بحثوه مثلا في أبواب متعددة، يكتفون في باب واحد ببعض تنقيح بعض الزوايا، وليس هي نتيجة نهائية لهم، مثل كأنها نتيجة اقتضائية، ويبحثون في باب ثاني من زوايا ثانية اقتضاءات، ويبحثون في باب ثالث زوايا أخرى، وربما النتيجة المحصلة يذكرها في مكان آخر. هذه نكتة يجب الالتفات إليها، دأب الفقهاء كثيرا ما غالبا ما بحثهم اقتضائي، استقتضائي بالمعاني العديدة أمات، وليس اقتضائي بعد بمعنى واحد. أما النتيجة المحصلة والنتيجة الفعلية تجدها في مكان آخر. طبعا هذا يتعسر على كثير من الفضلاء، بل من المراهقين، بل من المتجزئين، بل من الفقهاء حتى، فضلا عن المثقفين أو عموم المكلفين. لكن دأب كتابة الفقهاء، وهذا منهجهم، ذهب كتاب الفقهاء في على كل في الفقه، لا سيما شربهم العقائد بعد بمعنى ما كذا، بحث حيثي، بحث مرة اقتضائي أو طبعي أو حيثي. فالظان يظن أنه هذا بحثهم فعلي بقول مطلق، فعلي نهائي من تمام الزوايا، وهذا كله اشتباه. كثيرا ما كثيرا ما، وهذا في انصافا يعني التفات علمي جدا رائع من الفقهاء، انك غالب الاحكام قواطرها ومعادلاتها اقتضائيه. كيف انت توفق بين الاقتضاء؟ اصلا مبحث اجتماع الامر والنهي مبحث في كيفيه توليف اقتضائيات الاحكام، نستطيع ان نبدلها العنوان ونفسرها بعنوان اخر، عباره عن مبحث في كيفيه توليف اقتضائيات الاحكام والالتفات والتنبه الى اقتضائيات الاحكام بالدقه. هذا وأيضا عنوان آخر لهذا المسألة اجتماع الأمرين مر بنا، عناوين متعددة. لاحظ أنت لما تتنبه إلى أن هذا المبحث ذو عناوين متعددة تلتفت إلى أن إلى كيفية تطبيق هذا المبحث في أبواب وعلوم دينية متعددة. منها أيضا مرة أن هذا المبحث نستطيع أن نقول عنه قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، يعني نوع من التوليف التعارض، ما يتراءى ابتداء صوريا أنه تعارض. على كل هذه نقاط جدا مهمة يجب الالتفات إليها. كثيرا ما أي نعم ليست الأحكام المشرعة في بيانات الشارع هي حكم فعلي، تعبير سيما صاحب الكفاية دائما يصر على التعبير، ليس فعلي بقول مطلق، اقتضائي حيثي طبعي ما شابه ذلك. يجب أن توازن توالف توالم بينه وبين أحكام أخرى من القبيل. على كل هذه نكتة انصافا نعم صحيحة في هذا المبحث. وكثير من الإشكالات على تقنينات أو تشريعات دينية سواء من الحداثوين أو من المذاهب الأخرى أو 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 سببها أن ينظرون إلى أن هذا الحكم هو فعلي بقول مطلق مثلا، أو يطبق هذا الحكم بدون رعاية أحكام أخرى ضوابط أخرى. من قال لك أن تعمل بهذا الحكم بدون أن تراعي ضوابط حكمية ومحددات شرعية أخرى؟ من قال؟ أول كلام جلست مع يعني جثلة من أساتذة الدكتوراه في القانون والحقوق، جلستين قبل سنتين طبعا أكثر أقل من سنتين صيفا، وكل منهم ربما خرج لي عشرات الخريجين وكذا وطروحات وكذا. فاستشكلوا على أحكام شرعية موجودة في الفقه الجعفري كذا 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 كذا. قلت أنتم ما تلتفتون بناءكم أن هذا الحكم يعني هو ولا غير، هذا خطأ، هذا الحكم خذوه أيضا من ضموا معه حكم آخر ثالث رابع. قال لما لم يجمعوا في مكان واحد؟ قلت الفقهاء الآن يبحثون مثل خواص الأدوية في الصيدلة، يعني أنت تستخدم دواء واحد، هل يريده مصلح يريده كذا، ربما ثلاث أربع أدوية تجمعها مع بعض البعض حين توافق علاج هذا المريض. هو على أنه هذا الدواء هو دواء منفرد وحيد بقول مطلق، هي اقتضاءات. انتوا اشتباهكم هذا ان ما تجمعون بين الضوابط والمحددات الشرعيه في ابواب عديده. فلذلك توصيه صاحب الجواهر، توصيه على كل كاشف اللثام، توصيه الله يرحمه السيد البيقاني ما كذا، انه يا اخي لا تغتر بكلمات الفقهاء في مكان واحد، او الاصوليين او المفسرين او في مكان واحد، ابحث عن مكانات متعددة ذات صلة وربط، ولو بربط ما مناسبة ما بهذا المبحث، ستجد زوايا عديدة في أنظارهم، عين تجتمع الصورة الكاملة. إيه هالقصاصات تجتمع. ومر بنا مثال ابن الزنا. ابن الزنا ظاهر كلمات الفقهاء في عشرة في عشرة أبواب ليس ابن ليس ابن ليس ابن. في باب واحد يصرحون أن مرادنا ليس بابن، يعني ليس لا تترتب الآثار الشرعية لأنه ليس ابن أنت هو شيء تكويني. يلا تعال يعني واحد ما يفتش يغتر بتعابير الفقهاء. هو يا طبعا مو هم ليسوا أصحاب مشروع تغرير، ولكن هي طبيعة الأحكام هكذا، طبيعة الأحكام هكذا من زوايا عديدة. هنا الآن مبحث التوسط في دار غصبية في الحقيقة نوع تمرين وتدريب من الفقهاء إلى كيفية اشتباك قواعد صناعية أصولية وفقهية تشتبك كيف تخرج لك معجون آخر أو أحكام أخرى ضوابط أخرى زوايا أخرى. لذلك هذه الأمور لابد من الالتفات إليها. وهذا شبيه بعد باب القضاء ما كذا، مو فقط باب الفتية، باب القضاء ما كذا، باب السياسة بعد أكثر تعقيدا نفس الكلام. الكلام الوالي السياسي أو مدير سياسي مسؤول سياسي عليه أن يلاحظ الزوايا العديدة. جيد، من ضمن الأمور على كل التي ذكرها الأعلام في هذا المقام أنه لو اضطر إلى نعم التوسط الدار يعني لا بسوء اختيار بل بإكراه أو إجبار أو ما شابه أو ما شابه ذلك أو غفلة تتبعها اضطرار، غفل غفلة ما نفس الكلام. هنا حيثيتين، حيثية غفلة وحيثية يعني بعد التفاته ما تصير غفلة لكن تصير اضطرار. في البداية دخول الدار الغصبية كان غفلة جهل، بعد ذلك التفت التفت خب الآن إلى أن يخرج هذا مضطر. شفت مزج بين ولو تبدل الموضوع، لكن تبدل الموضوع من موضوع عذري إلى موضوع عذري آخر. شوف شلون لازم يدقق الإنسان. البداية كان عذرية الجهل انقلبت إلى عذرية ماذا؟ الاضطرار. والأحكام تختلف طبعا بين الاضطرار وبين العذرية الجهل. فمثل هالأمور وحيازم يدقق فيها لأنه يحسب أن هذا كله جهل. بعضهم لا هذا قالها كله جهل، شلون جهل أنا هم التفت. المهم فهذه نكات. ثم هذا الذي اضطر أو بحرص لا بسوء اختيار اضطر إلى التوسط في الدار الغصبية أو أي حرام آخر، إذا أمكنه أن يتخلص من الحرام ليس له أن يمكث فيصلي لذريعة أنه مضطر. صحيح هو مضطر الآن في أصل الدار الغصبية، ولكنه يجب عليه المسارعة لرفع اليد عن الحرام. الدار الغصبية مثال، أمثلة كثيرة. ولو فرضنا في هذه الصورة صورة أنه مضطر لا بسوء الاختيار ومتمكن من رفع الاضطرار، تارة متمكن من الصلاة خارج خب فيؤخر الصلاة إلى أن يخرج من الدار الغصبية، تارة لا الوقت أيضا ضايقه لا يسوغ له المكث، يجب أن يصلي موميا وهو في حالة الخروج جمعا بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب. لأن مكثه زيادة فلابد أن يتخلص بالخروج بالحركة، وتوفيت للصلاة الصلاة يمكن جنب بين الصلاة وانت قائم وانت متحرك، وإن كان السكون من شروط الصلاة لكن السكون ليس شرطا ركنيا في الصلاة الواجبة، شرطا غير ركني. فأنت وانت قائم ركن أركان الصلاة بعد النية في الصلاة الواجبة القيام، ركن ركين القيام نفسه. على أي حال فهو قائم يكبر ويصلي ويركع ويسجد موميا لا مانع. وربما الركوع بمقدار ثانية مو مكسة مثلا قد يعتبر مكسة حتى يركع، ولكن لا يسجد لأنه يأخذ وقت. من هذا القبيل يعني الضرورات تقدر بقدرها. هذا كله في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار. يعني في صور أيها المكلف التفت أن في صور متعددة كيف تجمع بين الصلاة وبين الاضطرار وبين كذا تبدل العذرية الجاهلة إلى اضطرار أو شيء. شوف حيثيات متعددة أصولية وفقهية يجب أن يلتفت إليها الإنسان. الكلام هذا تشتبك عندك ضوابط محددات شرعية إما أصولية أو فقهية أو مجموعية. خب هذا جانب. الجانب الآخر فرض آخر، لو كان الاضطرار بسوء الاختيار ماذا؟ إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار فهنا تارة هو متمكن من رفع اليد عن الحرام، فهنا لا موجب لسقوط الحرمة، لابد يعني يمتثل الحرمة بأن يترك. وتارة إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار لا يتمكن من رفع الاضطرار، رفع يعني العصيان أو رفع التصرف الغصب لا يتمكن. البداية كان متمكن لكن بعد ذلك ما يتمكن. مثلا ما حكم صلاته؟ هنا إذا قيل أن السجود فيه تصرف زائد أو ما شابه ذلك بخلاف بقية الأجزاء لا تتحد مع الحرام، فاللازم عليه أن يصلي ولكن يومئ بدل السجود مثلا إذا كان تصرف، بالتالي لا تترك الصلاة بحال وإن يعني قارن التصرف بالحرام. أما لو افترضنا لا من بنى على أن هنا الصلاة متحدة مع الحرام والحرام الفرض منجز ولا يستطيع رفع الحرام العصيان، هل تصح منه الصلاة؟ لا، لأنه الحرم منجزة ولا تصح منه الصلاة لا بد عليه من قضائها. هل يأتي بها؟ مشكلة، لأنه يأتي بما هو مضغوط. لا حتى لو الحرمة أقول حتى الحرمة لو كان ساقط بالعجز على المشهور على حتى غير المشهور بالتالي منجز عليه لأنه ساقط خطابا نائنها يقبل حتى السيد الخوي فرع المشهور ساقط خطابا لم تسقط عقوبة يعني ملاكا موجودة. فالصلاة حين دينها مشكلة هنا صحتها مشكلة عليه القضاء، هو فوت الصلاة على نفسه. لو كان شق آخر، لو كان بإمكانه رفع الحرام يعني العصيان فماذا يصنع؟ ففي البحث في شقين، البحث في حكم الخروج في نفسه، الخروج عن دار غصبية. الحكم الثاني أثناء الخروج هل يصلي أو لا يصلي؟ طبعا يصلي أو لا يصلي إذا كان متمكن من الصلاة خارج الدار مع مندوحة الوقت يؤخرها إلى خارج الدار خارج باعتبار أن الواجب له بدل يعني له أفراد بدل اختيارية، فلما يحشر الواجب مع الحرام يؤخر الواجب ليأتي به بتمامه وكماله ويتخلص من الحرام. أما إذا لم تكن له مندوحة هنا محل بحث كيف يصلي ما يصلي بسوء الاختيار ناسيا. على أي حال هذا بحث ثاني. فالبحث الأول وقع في كلمات الأعلام في حكم الخروج في نفسه ما هو، صار معركة آراء على حكم الخروج في نفسه، وهذه معركة الآراء كما مر ليس خاص بالدار الغصبية، هو مرتبط بارتكاب الحرام، مقدار منه اضطرار مقدار منه غير اضطرار، فبالتالي تجتمع هنا أحكام متعددة أو حكم واحد أو نعم. فهنا أقوال متعددة عند العلم، حكم الخروج، وهذه الأقوال هي اختلافها بسبب تشخيص المواد الفقهية. شوف استنباط المواد الفقهية، كم مادة فقهية موجودة في البين، كم حكم فقهي موجود في البين، وجانب آخر الاختلاف سبب كيفية تطبيق القواعد الأصولية مع هذه المواد الفقهية، وجانب ثالث كيفية تناسق وتناسب الموازين أو الصناعة الفقهية مع الموازين والصناعة الأصولية، عندما تشتبك كيف يتم توليفها. فهذا نوع من التمرين والتدريب على الاستنباط في الأبواب المختلفة من تشابك الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية والمواد الفقهية، كيف يمكن التنبه واليقظة للمواد والأدلة الفقهية. القول الأول، إذن كلامنا الآن في ماذا؟ الكلام في شخص، في شخص توسط الدار الغصبية بسوء اختياره، والآن بإمكانه أن يرفع اليد عن هذا الغصب بأن يخرج، بس هذا مثال ها، وإلا الكلام في كل المحرمات هكذا، سواء فردية مجتمعية سياسية عقائدية، الكلام. لا بأس أذكر هذا المثال العقائدي، نفس المبحث يعني تقريبا، أن الإنسان والعياذ بالله افترض تيقن سوء عاقبته، أكثر من هذا، هل عقله أو عقلا أو شرعا أي ما كان وحيا، هل هذا يسوغ له مزيد من العناد أو العصيان؟ لا. أحد اشتباهات الإنسان وتسويلات إبليس وتسويلات النفس الأمارة بالسوء، ما دام ساعت العاقبة خلاص، لا هذا خطأ، جدا خطأ، ما دام حكم علي بأن أدخل النار وليكن، من قال لك إذا حكم عليك أن تدخل النار إذن تصور لنفسك أن تزيد من العتو والعناد والعصيان والانفلات؟ هذا كله خطأ. لما؟ أولا لأن القبيح هو قبيح والسيء هو سيء، ما معنى أنه هو الإنسان تحتم عليه المجازات العقوبة في القبيح أن يرتكب مزيد من العصيان، أصلا لا عقلا ولا وحيا ولا كذا، بالعكس الإنسان كل ما يخفف سوء العلاقة بينه وبين الله تعالى هذا خط رجعة، وإن لم تكن توبة مقبولة، شوف لاحظ، مع ذلك هو أقل من أن يعاند إنسان بعتو أشد فأشد. ومن ثم في بيان، شوف هذا نفس المبحث يعني تقريبا، بس هناك في العقائد، هنا في فقه الفروع. الكلام الكلام. فهذه نقاط واحد لازم تبدأ تطبيق هذا البحث ليس خاص بالفروع، شامل فقه السياسي الفقه الآن افترض صار خطأ سياسي عند الحاكم السياسي، إذا يترك الأمر فوضى؟ لا لا لا، لا أقل خفف من السلبية سماع ما تستطيع أن. ولذلك لطيف عندنا حتى في اختراق الأنظمة الأخرى، تولي ولاية الجائر، تولي ولاية الجائر يعني استراتيجية الاختراق في كل الأنظمة أو مؤسسات أو كذا، هي شيء واحد سواء إسلامية أو غير إسلامية، في بلاد إسلامية أو في بلاد غير إسلامية، الكلام كله واحد. ما أحد فكرة الاختراق ما هي أو بالعبارة العصرية أو بالعبارة التقليدية تولي ولا زيادة، أنه أنت خفف لأقل ما تستطيع أن تصلح ماذا؟ خفف الشر والسوء والانحراف، خففه. نفس التخفيف هذا مطلوب، لا تقول مدام هو الشر وكذا خلاص إذا القرعة ترعى يعني انفلات، لا هذا خطأ، هذا المنطق خطأ. كل ما تستطيع تخفف هذا أفضل من أن تخلي الأمور منفلتة مهما يكون. ولذلك في علم الإدارة مر بنا أمس أو قبل أمس أيام وكان إنسان في الإدارة ربما يمكن أن يدير الأمور كلها، سلا أقل مقدار ما تقدر تديره تديره أصلحها رتبه تدبر ولو خطوة واحدة أكثر من هذا. فهذه أمور يجب أن نلتفت لها، هاي مبحث اجتماع الأمر هاي المعنى. الآن سيما هذا مثلا التوسط في دار رسمية، أنه مهما كان العصيان يلزم العقل فضلا عن الوحي أيضا يلزم بتخفيف العصيان، بتخفيف الحرام، بتخفيف العتوب، بتخفيف المجرة. حتى عند السيد اليزدي رحمه الله مثال آخر عنده في باب الصلاة وكذلك المشهور، إذا واحد يصلي في ثوب متنجس يستطيع أن يخفف النجاسة، السيد اليزدي يفتي جزمه يخفف حتى الميزنائي، وعلى أول تالي سأصلي في ثوب متنجس وليكن. أو مثل هذا عند سلس الريح وسلس البول وسلس الغاط فهو محدث محدث، ولو ائتي بوضوء عذري يعني وضوءك قبيل الصلاة يخف، كأنما الحدث استمرار خروجه يزيد الإنسان حدثية، كان يفهم من أدلة هكذا. فمن عندما تأتي بوضوء لزق ملاصق للصلاة تخفف أنت من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر وهنا ما يجبره، فما يدلل على أن إذن. وهذا معنى طبقات جهنم، شنو معنى طبقات جهنم وغلمة طبقات، يعني إذن مو القضاء هم كلهم في القذارة واحدة أو في يعني الظلمة واحدة، لا ظلمات، الظلمات شوف فوق بعضها فوق بعض، النور هم هكذا الظلمات هم هكذا لما جرى. هذا أصل منطق تخفيف الحرام. الآن إذا شخص توسط في الدار الغصبية ما هو حكم خروجه بغض النظر عن الصلاة له؟ نفس الخروج ما هو حكمه؟ أقوال متعددة عند العلماء، قول يقول أنه هذا حرام، حرام بالفعل يعاقب عليه وكذا، مع أن العقل يقول يطلع منها بس هو حرام، المهم هذا حرام، هذا قول. قول آخر اختار الميز القمي أن هذا الخروج واجب بغض النظر عن الصلاة، الخروج نفسه في نفسه واجب لأنه للتخلص والتخلص واجب، وحرام لأنه تصرف في دار الغير، والتصرف في دار الغير باختياره كان لأنه يستطيع أن ما يدخل من الأصل، ما يتوسط من الأصل، هو توسط بالتالي فحرام وواجب، حرام على حاله، وحرام عقوبة وخطابا. لاحظ في هالمسألة سنأتي إلى بقية الأقوال إن شاء الله نقول هالنقطة ونختم، ونواصل بعد إن شاء الله. لاحظوا أنه الأعلام بنوا في هالمبحث على أن مرحلة من الحكم تسقط قد، وهي مرحلة الفعلية التامة، ولكن التنجيز لا يسقط والفعلية الناقصة أو الملاك لا يسقط. شوف شلون هي ظاهرة من ظواهر الأحكام الشرعية، أن مرحلة متوسطة تسقط لمحذور فيها من دون سقوط مراحل لاحقة لها مترتبة عليها كالعقوبة والتنجيز، ولا مراحل سابقة لها ما تسقط. بعبارة أخرى، هذا البحث كتمرين وتدريب على ماذا؟ على أن الأحكام مترقصة في المراحل، الحكم الواحد بلحاظ مراحله قد يكون مترقصة، تعبير يعني تعبير للشرح وليس تعبير حقيقي، يعني مثل الزئبق مطاطي، قد تشوف في مرحلة يفقدها المراحل السابقة لا يفقدها، قد يفقد بعض مراحل كذا وما يفقد، يعني بعض التزم حتى الفعلية غير موجودة والخطاب وكذا غير موجود لكن العقوبة موجودة. شوف هاي طبيعة ظاهرة عجيبة من الأحكام الشرعية، إن ربما مرحلة أو مرحلتين سابقتين أو ثلاث ساقطة المرحلة الرابعة موجودة، شلون يصير؟ عجيبة، ظاهرة غريبة. فهذه هذا البحث في الحقيقة تسليط الضوء على أن طبيعة الأحكام يعني تستطيع أن تكون مرنة زئبقية مترقصة ما شئت فعبر متلونة، وهذه بحث ظاهرة مهمة في طبيعة الأحكام الشرعية. وهل هناك فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية؟ هنا أيضا بحثوه من زاوية معينة. على كل هذا البحث كما ذكرت ليس خاص بالصلاة في الدار الرسمية، إنما هو تمرين وتدريب لاكتشاف طبيعة الأحكام وتمازجها وتلونها وتنوعها بحسب البيئات المختلفة. فلا تسارعن أيها الفقيه أو المجتهد أو المستنبط بقول بالسقوط بقولين مطلق، دير بالك. هذا هو النكتة، هي البيت القصيد، المغزى كل هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.